رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوب. هذا الفصل هو الفصل الثاني من فصول المقصد السابع. المقصد السابع في الأصول العملية بعد أن كان الفصل الأول في البراءة فرغنا منه بحمد الله، يقع الكلام في الفصل الثاني في أصالة التأخير ومحل الباحث في أصالة التأخير هو ما إذا علم المكلف بالتكليف الإلزامي. ما لو علم المكلف بوجود تكليف إلزامي قطعا، المكلف يقطع بأن الشارع المقدس ألزم بحكم إلزامي، ولكن تردد في أن في نوع هذا الإلزام، تردد في أن الحكم الإلزامي هل هو الوجوب أو الحرمة. فنعلم إجمالا بأصل الإلزام، أصل الإلزام ثابت ولا شك فيه، وإنما الكلام في نوع هذا الإلزام هل هو الوجوب أو الحرمة. كما لو أوجب المولى عليكم السلام، كما لو أوجب المولى إكرام العادل، قال أكرم كل عادل ألزم وأوجب إكرام العادل. إكرام العادل واجب، أكرم كل عادل، هذا يدل على وجوب إكرام العادل. وفي نفس الوقت حرم إكرام الفاسق، قال لا تكرم الفاسق. فإذا عندنا وجوب لإكرام العادل وحرمة لإكرام الفاسق. ولكن تردد شأن مرتكب الصغيرة بين كونه فاسقا أو عادلا. ندري أن مرتكب الكبيرة فاسق بلا إشكال، من لم يرتكب لا صغيرة ولا كبيرة عادل بلا إشكال، وإنما الكلام في مرتكب الصغيرة. مرتكب الصغيرة هل يكون عادلا شأن من لم يرتكب الذنب أصلا فيجب إكرامه، وبين أن يكون فاسقا فيحرم إكرامه؟ زيد الذي ارتكب صغيرة ما ندري عادل حتى يجب إكرامه، لو فاسق فيحرم إكرامه. فيتردد أمر إكرام زيد بين الوجوب وبين الحرمة. هذا يصير مثال لما نحن فيه، هذا يصير مثال لما نحن فيه، لأننا نعلم بالحكم الإلزامي قطعا. إكرام زيد مرتكب الصغيرة ومن لم يرتكب الكبيرة هذا مورد ومتعلق للحكم الإلزامي قطعا، أكو حكم إلزامي تعلق بإكرام زيد الذي ارتكب الصغيرة فقط. شنو الحكم الإلزامي؟ شنو نوعه؟ نحن لا نعلم هل أن نوعه هو الوجوب أو نوعه هو الحرمة. فيدخل في محل بحثنا، عندنا علم إجمالي بأصل الإلزام، بأصل التكليف الإلزامي، ولم يقوم دليل، لم تنهض الحجة على أن هذا الحكم الإلزامي هو الوجوب بالخصوص أو الحرمة بالخصوص. فإذا ما نحن فيه مشروط بأمرين: الأمر الأول هو أن نعلم بأصل الإلزام ولو بنحو الإجمال، الثاني أن لا يقوم الدليل على أن هذا الإلزام هو في ضمن الوجوب أو في ضمن الحرمة. يعني نعلم بأصل الإلزام ونتردد في نوع الإلزام، هل الإلزام هو وجوب أو حرمة. حينئذ في مثل هكذا حالة المكلف لا يتمكن من الاحتياط، لا يتمكن المكلف من الاحتياط فيما إذا دار الأمر مثلا بين الوجوب وبين الاستحباب يتمكن المكلف من الاحتياط بأن يدعو مثلا إذا تردد شأن الدعاء بين الوجوب وبين الاستحباب، فمن باب الاحتياط هو يتصدى للإتيان بالدعاء إذا كان واجبا يكون قد امتثل، وإذا كان مستحبا هو قد فعل هذا المستحب. أما فيما نحن فيه الاحتياط غير ممكن، لا يتمكن المكلف من الاحتياط حتى يحتاط لوجوب الإكرام أو حرمة الإكرام، شنو اللي يسوي؟ ما يتمكن من الاحتياط، لأن حال المكلف لا يخلو، إما أن يفعل وإما أن يترك، لا شق ثالث في المقام. إما أن يفعل فيحتمل أن الحكم هو الحرمة ويقع في محذور معصية النائي، وإما أن يترك ويحتمل حينئذ وجوب الإكرام ويقع حينئذ في محذور عصيان الواجب، إذا ترك يحتمل أن يكون الفعل واجبا فيعصي الواجب، إذا فعل يحتمل أن يكون الإكرام حراما فيكون بذلك قد فعل حراما. ولذلك يسمى هذا البحث بدوران الأمر بين المحذورين، دوران أمر المكلف بين المحذورين. المكلف لا يخلو حالة من محذور، هو يتورط المكلف في مثل هكذا حالة، لا بد من وقوع في واحد من المحذورين، إما الفعل فيقع في محذور معصية النهي على تقدير أن الحكم هو الحرمة، وإما في محذور معصية الأمر والوجوب على تقدير ثبوت الوجوب، فيقع المكلف بين المحذورين. لذلك هذا البحث يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. ما هو الحكم في مثل هكذا حالة؟ شنو الحكم؟ شنو حكم الشارع؟ شنو حكم العقل في أمثال هذا المقام في دوران الأمر بين المحذورين؟ المصنف يقول في المسألة وجوه خمسة، خمسة وجوه مذكورة في المسألة. الوجه الأول هو الحكم بجريان البراءة، بجريان البراءة عقلا ونقلا، في أمثال ما نحن فيه البراءة العقلية جارية كما أن البراءة الشرعية جارية، فحينئذ تجري البراءة عن الوجوب وعن الحرمة ويكون المكلف بوسعة أن يفعل ما يشاء. أما البراءة العقلية فلأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية شنو موضوعها؟ موضوعها عدم البيان، موضوع القاعدة العقلية عدم البيان. هذا الموضوع عدم البيان متحقق بالنسبة إلى الوجوب مثلا، الوجوب ليس معلوما، لا بيان على الوجوب. ليش؟ لأن احنا نفترض عدم قيام الحجة على واحد من الطرفين بالخصوص، وإنما قامت الحجة على أصل التكليف، على أصل الإلزام. أما كون الإلزام إلزام بالفعل وجوب يعني، أو كون الإلزام إلزام بالترك يعني حرمة، فلا حجة على ذلك، لا دليل ولا بيان على ذلك. فإذن بالنسبة إلى الوجوب لا بيان على الوجوب، فموضوع قاعدة البراءة العقلية جاري فيما نحن فيه، فتثبت القاعدة العقلية بالنسبة إلى الوجوب، ولا يكون المكلف ملزما بالفعل. ليش؟ لجريان البراءة العقلية بعد تحقق موضوع البراءة العقلية في الوجوب. ونفس الكلام نقوله في الحرمة، الحرمة أيضا كذلك لم يقوم الدليل على الحرمة بالخصوص، لا بيان على الحرمة، فيتحقق موضوع القاعدة فتثبت القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حينئذ الشارع المقدس إذا عاقب المكلف، إذا عاقب على الفعل قال على أساس تفعل هذا المورد محرم، إكرام المرتكب الصغيرة محرم، فيعاقب على الفعل، هذا العقاب يكون عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهو قبيح لا يمكن أن يصدر من الحكيم. ف فلا يمكن للمولى أن يعاقب لا على الفعل ولا على الترك، بنفس الكلام اللي ذكر في الوجوب ذكر في الحرم. هذا بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية. وأما جريان البراءة النقلية، البراءة الشرعية، فلأن الروايات الدالة على البراءة الشرعية مثل حديث الرفع وحديث السعة، الروايات التي تمت على البراءة في نظر المصنف، حديث الرفع وحديث السعة، هذا شامل لما نحن فيه، شامل لما نحن فيه. الوجوب هو ليس معلوما، الوجوب في محل كلامنا وجوب إكرام مرتكب الصغيرة ليس معلوما، هو مجهول فيكون مرفوعا، نفس الكلام نقوله في الحرمة. فالأدلة كما تشمل الشبهات البدوية تشمل ما نحن فيه. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مرة لا نعلم حرمة أكل لحم الأرنب بنحو الشبهة البدوية فنجري البراء، ومرة لا نعلم حرمة إكرام المرتكب الصغيرة مو بنحو الشبهة البدوية وإنما بنحو دوران الأمر بين المحذورين. فأيضا البراءة جارية، ماكو فرق. يعني إطلاق أدلة البراءة حديث الرفع وحديث السعة يشمل ما نحن فيه، ولا مبرر لأن خص حديث الرفع وغيره من الأدلة الدالة على البراءة الشرعية خص بالشبهة البدوية، هو يشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين. هكذا يذكر صاحب هذا الوجه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يذكر في المقام هو وجوب الأخذ بواحد من الأمرين على وجه التعيين، على وجه التعيين، مو يدور أمرنا بين الوجوب وبين الحرمة. هذا الوجه الثاني يقول لزوم الأخذ بواحد من الأمرين على سبيل التعيين. من المقصود؟ المقصود الحرمة، يعني لا بد من البناء على حرمة الإكرام فيما نحن فيه، فيما نحن فيه نبني على حرمة إكرام مرتكب الصغيرة. والوجه في ذلك هو ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب بوجوه تقدمت هي ومناقشتها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي سابقا ذكرنا بناء على الامتناع، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لابد من ترجيح أحد الأمرين على الآخر. وذكر المصنف من ذكر فيما تقدم، ذكر مفصلا، ذكر وجوه لتقديم الحرمة، لتقديم الحرمة. شنو من الوجوه؟ من الوجوه ستذكرون لما نذكر، من الوجوه هاي مسألة كون أو تقديم مثلا دفع المفسدة على جلب المصلحة، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فحينئذ ندفع مفسدة الحرام ونبني على الحرام، ولو نفرط بمصلحة الواجب ولا نبني على الوجوب. هذا الوجه. الوجه الآخر الاستقراء، ذكر المصنف أكثر من وجه سابقا وتقدمت هي ومناقشتها. هذا الوجه الثاني الذي يقول لا بد من تقديم واحد من الأمرين تعيينا، مقصودة تقديم الحرام، تقديم الحرمة على الوجوب، باعتبار أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في المسألة هو وجوب الأخذ بأحد الأمرين على سبيل التخيير لا على سبيل التعيين. بالوجه الثاني كنا نقول لا بد من البناء على واحد من الأمرين، الوجوب أو الحرمة، تعيينا. من تعيينا؟ الحرمة. بالوجه الثالث نقول لا بد من البناء على واحد من الأمرين تخييرا، والمقصود بهذا التخيير التخيير الشرعي، يعني الشارع المقدس يخير المكلف بين البناء على الحرمة وبين البناء على الوجوب. يقول أنت مخير، أنت مخير، هذا قياسا على مسألة تعارض الخبرين. إذا تعارض الخبران، إذا تنافى الخبران، فالشارع وردت الأدلة، دلت الأدلة والروايات وردت في التخير، تخير المكلف بالعمل بواحد من الخبرين المتعارضين. هيك ورد في بعض الروايات، روايات التعارض، بأيهما أخذت من باب التسليم فقد وسعك. إذا تعارض الخبران وتكافأ وما كان عندنا مرجح، فشنو القاعدة المشهور؟ قال القاعدة في الخبرين المتعارضين ليست التساقط، وإنما المشهور التزم بالتأخير. فيما نحن فيه أيضا الشارع المقدس يخير المكلف بين الوجوب وبين الحرمة، بل أن تبني خيار بين أن تبني على الحرمة وبين أن تبني على الوجوب. هذا تخير شرعي وليس تخيرا عقليا، هذا تخير شرعي، هو نظير التخير في باب التعارض، تعارض الخبرين. وهذا التخير الشرعي، شوفوا أخواني، هذا التخير الشرعي هو المقصود بأصالة التخير. حينما نذكر أصالة التخير كأصل عملي من الأصول العملية الأربعة المعروفة بالإضافة إلى البراءة والاستصحاب والاحتياط، شنو مقصودنا من التأخير؟ أصالة التأخير، المقصود هذا التأخير الشرعي الذي هو وظيفة عملية شرعية. كيف أن الشارع المقدس فيما إذا علم المكلف بالحالة السابقة ثم شك، الشارع المقدس جعل وظيفة عملية شرعية، وظيفة عملية شرعية، الاستصحاب، الاستصحاب هذا أصل شرعي، مو مثل الاحتياط مثلا، الاحتياط اللي هو أصل عقلي، الاحتياط العقلي قاعدة الاشتغال، ولا مثل البراءة العقلية هذا أصل عقلي. هذا التأخير اللي نتحدث عنه هو التأخير الشرعي، الوظيفة الشرعية المقررة من قبل الشارع لهذا النحو من الشك. أي نحو؟ الشك في نوع الإلزام بعد العلم بأصل الإلزام، بعد العلم الإجمالي بأصل الإلزام وثبوته، يتردد المكلف في نوع هذا الإلزام ويشك في نحو هذا الإلزام. هذا الشك الشارع المقدس جعل له التخير. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع هو التخير العقلي، التخير العقلي في مقام العمل بين الفعل وبين الترك. بالنحو المتقدم كنا نقول هذا تخير شرعي. هذا النحو الرابع حتى تنعزل الوجوه وتتضح ولا تلتبس بعضها بالبعض الآخر. الوجه الثالث هو تخير شرعي، تخير شرعي بين البناء على الوجوب وبين البناء على الحرمة. أما هذا النحو الرابع، الوجه الرابع، هو تخير عقلي وليس تخيرا شرعيا، وليس تخيرا بين الوجوب وبين الحرمة، وإنما تخير في مقام العمل، تخير في مقام العمل بين الفعل وبين الترك. فأصل التخير في الوجه الرابع تخير عقلي، وفي الوجه الثالث تخير شرعي، هذا أولا. وثانيا طرفا التخير في الوجه الثالث هو الحرمة والوجوب، بينما طرفا التخير في الوجه الرابع هو الفعل والترك. العقل ما يقول ابني على الوجوب أو ابني على الحرمة، وإنما العقل يقول أنت مخير بين الفعل وبين الترك. فإذا أكو فرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الرابع. الموقف الشرعي شنو بناء على الوجه الرابع؟ صاحب الوجه الرابع يقول العقل يخير المكلف في مقام العمل بين الفعل وبين الترك، بينما الشارع ليس له موقف، الشارع ساكت عن مثل هكذا حالة. الشارع بتعبير اليوم على مسافة واحدة، هو لا يميل إلى جانب الوجوب ولا يميل إلى جانب الحرمة. الشارع ساكت عن هذه الحالة وليس للشرع موقف في مثل هكذا حالة، لا يفتي بالإباحة ولا بالتخيير ولا بالبراءة الشرعية. هذا الوجه الرابع، اتضح فرقه بين هذا، اتضح الفرق بين هذا الوجه الرابع والوجه الثالث. شنو الدليل على هذا الوجه؟ شنو الدليل على هذا التخيير، التخيير العقلي؟ الدليل قد يستدل هذا بأن المكلف كما قلنا غير قادر على الموافقة القطعية. المكلف في أمثال المقام غير قادر على الموافقة القطعية، ما يقدر يحتاط ويجمع بين الأمرين، إما أن يفعل وإما أن يترك. كما أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، أيضا غير قادر. إذا وجبت صلاة الفجر مثلا، المكلف يمكن إلى أن يوافق موافقة قطعية يصلي. إذا علم بنجاسة واحد من الإناءين يقدر المكلف أن يوافق موافقة قطعية بأن شي يسوي، بأن يترك الإناءين معا، كما يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بأن يتناول ويقتحم الإناءين، يكون بذلك قد خالف قطعية. فيما نحن فيه المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، كما أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، وحال لا يخلو، إما أن يفعل وإما أن يترك. وإنما الموافقة والمخالفة الاحتماليتان ثابتتان من دون مدخلية لإرادة واختيار المكلف. المكلف حال لا يخلو، إما أن يفعل وإما أن يترك. فإذا فعل، إذا أكرم مرتكب الصغيرة، يكون بذلك قد وافق موافقة احتمالية. يقول على تقدير أن يكون الفعل واجبا أكون قد امتثلت، هاي امتثال وموافقة احتمالية. كما أكو إلى جانب ذلك مخالفة احتمالية، ليش؟ لأن على تقدير الحرمة يكون بذلك قد خالف الحرمة حينما أكرم. أيضا نفس الفعل إذا ترك الإكرام بناء على الترك، نقول له يحتمل أن يكون الترك واجبا، فصارت عندك مخالفة احتمالية، ويحتمل أن يكون الفعل حراما، فصارت عندك موافقة احتمالية. هذا شأن المكلف، هذا حال المكلف. وحينئذ نتيجة هذا أن لا ترجيح للفعل على الترك في نظر العقل، لا ترجيح للفعل على الترك. العقل ما يقول له افعل حتى تحتاط مثلا، أو اترك حتى تحتاط، ماكو مرجح للفعل على الترك أو للترك على الفعل. هما متكافئان في أن الموافقة القطعية غير مقدورة، المخالفة القطعية غير مقدورة. المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية ثابتة على كل تقدير، ولا علاقة للموافقة أو المخالفة الاحتمالية باختيار المكلف وإرادة المكلف، سواء أراد الفعل. الموافقة والمخالفة الاحتمالية ثابتة، أو اختار الترك، هو أيضا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ثابتة. فإذا الفعل والترك متكافئان، لا مرجح للفعل على الترك أو للترك على الفعل. وحينئذ ترجيح العقل لطرف على طرف آخر هذا من الترجيح بلا مرجح. فالعقل حينئذ يدرك التخيير، يقول أنت مخير، إما أن تفعل وإما أن تترك، ولا أفضلية ولا فضل للفعل على الترك أو للترك على الفعل. أنت على التقديرين، أنت عندك موافقة ومخالفة احتمالية، فأنت مخير. العقل يخير المكلف لعدم الترجيح، لا ترجيح لطرف على طرف، لا ترجيح للفعل أو على الترك أو الترك على الفعل. هذا بالنسبة إلى الوجه الرابع. وأما التوقف شرعا، ليش نقول أن الشارع متوقف وليس له موقف من هذه الناحية، فلوضوح أن الشارع لا يمكن أن يحكم بالإباحة أو يحكم بالبراءة أو يحكم بالتخيير. ليش؟ لأن كل هاي الأمور هي في الحقيقة مخالفة للواقع، مخالفة للواقع. لأن إحنا نفترض، إحنا مأخذين في محل كلامنا أن المكلف يعلم بالإلزام، يعلم بالإلزام، لكن مردد شأنه بين الوجوب وبين الحرمة، ما يدري أن هذا نوع الإلزام هو الوجوب أو الحرمة. فيعلم المكلف قطعا أن الحكم ليس التأخير وليس البراءة وليس الإباحة. فكل هاي الأمور اللي يمكن أن يجعلها الشارع المقدس اللي نتحدث عنها هي مخالفة للواقع، ولا يمكن أن تجعل من قبل الشارع. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير وهو مختار المصنف، هو أن هذا الوجه الخامس يوافق الوجه الرابع في أصل التخيير العقلي بين الفعل وبين الترك، لنفس الوجه المتقدم. المصنف يقول الشارع العقل عفوا يخير المكلف في مقام الفعل، في مقام العمل، بين الفعل وبين الترك، لنفس الكلام المتقدم، لعدم الترجيح، لا مرجح لطرف على طرف. والشق الثاني من كلام المصنف اللي يخالف بالرابع، يقول الشارع المقدس يحكم بالإباحة الشرعية، الشارع المقدس يحكم بالإباحة الشرعية. الوجه في التأخير العقلي اتضح من خلال الوجه الرابع، وأما الوجه في الإباحة الشرعية، في ثبوت الإباحة الشرعية، يقول المصنف الوجه فيه هو شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه. الأدلة الدالة على الإباحة شاملة لما نحن فيه. شنو الأدلة؟ مثلا كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى. كل شيء هو لك حلال، هذا الحديث شامل بإطلاقه لما نحن فيه، هو مطلق وشامل بإطلاقه لما نحن فيه. ليش؟ لأن كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا كما يشمل الشك والشبهة البدوية، كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب، حرمة لحم الأرنب، هذا حرمة لحم الأرنب، لحم الأرنب وأكل لحم الأرنب، هذا مشكوك الحرمة، مشكوك الحرمة، فيكون مشمول للحديث. فالشارع المقدس يقول هذا حلال، ابني على حليته ظاهرا، ودعك من الحكم الواقعي الآن المجهول بالنسبة لك، وأحكم بالحلية، أحكم بالحلية، وقول حلال 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 حتى تعلم الحرام، حتى يقوم الدليل على الحرمة. هذا الكلام كما نقول في الشبهة البدوية والشك البدوي بالحرمة، نقول أيضا فيما نحن فيه، يعني هذا منطبق، كما ينطبق على أكل لحم الأرنب ينطبق على إكرام زيد، اللي زيد ما ندري به فاسق حتى يحرم إكرامه، لو عادل فيجب إكرامه، إكرام زيد هذا مشكوك الحرمة. فالشارع المقدس يجعل لنا الحلية حتى يثبت الحرمة، حتى تثبت حرمة هذا الفعل. أقول هذا الحديث بإطلاقه شامل لما نحن فيه، ولا مبرر لا موجب لأن نقصر الحديث هذا على الشبهة البدوية، وإنما يشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأن موضوعه متحقق فيما نحن فيه، والحكم تابع لموضوعه، فلا بد أن يثبت الحكم وهو الحلية، الحلية الظاهرية. هذا هو الوجه الخامس اللي اختاره المصنف، وهذا هو الدليل على هذا الوجه الخامس. قال فصل: إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، مثالنا قلنا كما لو دار الأمر بين وجوب وحرمة إكرام زيد اللي ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة، ومنشأ الشك هو عدم معلومية مفهوم الفاسق والعادل، هل أن الفاسق هو خصوص من ارتكب الكبيرة أو مطلق من ارتكب ذنبا ولو كان صغيرة. يقول: إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليها إجمالا أو عليه إجمالا، هو قدم الثاني على الأول المصنف، ولذلك هو قال بعده، يعني أولا نحن نعلم إجمالا بأصل الإلزام، هذا أمر مقطوع به لا شك فيه، في مرتبة ثانية نشك ونتردد في نوع هذا الإلزام، هل هو الوجوب أو الحرمة. فإذن لابد من أمرين فيما نحن فيه: العلم بأصل الإلزام، والشك في نوع الإلزام لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا، هذا الأمر الثاني. لذلك هو قال بعد نهوض الحجة على الجامع، على الإلزام، على أصل الإلزام، عليه إجمالا، بعد نهوضها عليه إجمالا، ففيه وجوه خمسة راح يذكر المصنف. الوجه الأول: الحكم بالبراءة عقلا ونقلا، الشارع المقدس يحكم بالبراءة، العقل أيضا يدرك البراءة. ليش عقلا ونقلا؟ يقول: لعموم النقل، الأدلة الدالة على البراءة، الأدلة الشرعية، حديث الرفع عام يشمل ما نحن فيه، إذا لاحظنا كل طرف من الطرفين تجري فيه البراءة الشرعية، لعموم النقل وحكم العقل. هاي حكم العقل تعليل لي أو بيان للبراءة العقلية. قال: الحكم بالبراءة عقلا ونقلا، نقلا لعموم النقل، وعقلا يقول لحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب. خصوص الوجوب ماكو بيان عليه، لأن احنا نفترض عدم نهوض الحجة على الطرف بالخصوص، فماكو بيان عليه، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، للجهل بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة. هذا تعليل للقبح. عود ليش يقبح العقاب؟ يقول للجهل بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا. هذا الوجه الثاني، قلنا المقصود بأحدهما يعني الحرمة، الحرمة تعيينا من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أشار إلى بقوله تخييرا، يعني وجوب الأخذ بأحدهما تخييرا. هذا الوجه الثالث هو التخيير، بل التخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي اللي هو أصالة التخيير الشرعي. وراح يشير المصنف إلى دليله، يقول هذا من باب القياس على الخبرين المتعارضين. هذا الثالث. الرابع: والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا. هذا الوجه الرابع: العقل يحكم بالتخيير بين الفعل والترك، والشارع متوقف، الشارع لا يحكم بشيء. يقول: والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم، يعني عن الحكم الشرعي، التوقف عن الحكم من قبل الشارع رأسا. أصلا ما عندنا حكم للشارع، الشارع ساكت عن هاي الواقعة، وما عندنا دليل يدل على أن لكل واقعة حكم، ماكو شي دليل. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير: أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا. هذا الوجه الخامس. هذا أو مع الحكم معطوف على مع التوقف، وبذلك يشترك هذا الوجه الخامس مع الوجه الرابع، يشترك فيما قبل مع التوقف. هاي نقطة اشتراك قبل مع التوقف اللي هو التأخير العقلي، هاي نقطة اشتراك بين الوجه الرابع وبين الوجه الخامس. الفارق هو أن الوجه الخامس يقول الشارع يحكم الإباحة، الوجه الرابع يقول لا، الشارع ما له حكم رأسا أو مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالتخير شرعا. هذا الوجه الخامس. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول أوجه الوجوه هو الأخير، أوجهها الأخير. ليش؟ شنو التعليل؟ عللنا حكم الشارع بالإباحة وإدراك العقل للتأخير. يقول لعدم الترجيح بين الفعل والترك، هذا تعليل للتأخير العقلي. ليش العقلي يخير؟ يقول لأن هما احتمالان متكافئان لا مرجح لواحد على الآخر، فالعقل يدرك التأخير. لعدم الترجيح بين الفعل والترك، هذا تعليل للتأخير بين الفعل والترك عقلا. وشمولي، هاي شمولي معطوفة على عدمي، لعدم ترجيحي ولشمولي مثلي كذا له. شمول الأدلة الدالة على الإباحة الشرعية، هاي الأدلة شاملة لما نحن فيه. وشمولي مثلي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. يعني المصنف بعبارة فنية يقول الدليل أو المقتضي للحكم بالإباحة شرعا موجود والمانع مفقود. شنو المقتضي لحكم الشارع بالإباحة الشرعية؟ شنو المقتضي؟ الشمول، شمول الدليل. لذلك قلنا الدليل بإطلاقه يشمل ما نحن فيه. شمول الدليل وعدم قصوره هذا مقتضي للحكم بالإباحة الشرعية. عدم المانع شنو؟ يقول ماكو مانع، ماكو مانع، لا مانع عقلي ولا مانع شرعي. أنت الخصم اللي تدعي عدم ثبوت الإباحة لابد لك من إبراز المانع، إما المانع الشرعي وإما المانع العقلي. إحنا نقول أن الأدلة شاملة، أدلة الإباحة الشرعية شاملة لما نحن فيه، شاملة لما نحن فيه، والمقتضي للحكم بالإباحة موجود. اللي عنده مانع عقلي أو شرعي خليه يتفضل. الخصم حينما سمع هذا الكلام من المصنف حاول أن يبرز بعض الموانع. المانع الأول الذي يبرز هو مانع عقلي. ومانع عقلي، المانع من شنو؟ المانع من الشمول. الخصم كأنما يقول ألفاظ الدليل، ألفاظ كل شيء لك حلال، هذا فعلا هي شاملة، شاملة لما نحن فيه، ولا قصور في الدليل، الدليل شامل لموارد دوران الأمر بين المحذورين. ولكن هناك مانع عقلي. شنو المانع العقلي؟ المانع العقلي هو مسألة لزوم الموافقة أو وجوب الموافقة الالتزامية، وجوب الموافقة الالتزامية اللي ربما نسيناها حتى نتذكرها. هاي مرت علينا في واحد من أحكام القطع، الحكم الخامس من أحكام القطع، ولعلنا راح نرجع للعبارة. هناك قضية وجوب الموافقة الالتزامية، عندنا موافقتين، موافقة عملية بأن يأتي المكلف بالفعل المأمور به خارجا، يصلي صلاة الفجر عملا يأتي بالصلاة، هاي موافقة جوارحية، موافقة بالجوارح بالأفعال الخارجية. هناك موافقة جوانحية إذا جاز التعبير، موافقة التزامية يعني يعقد المكلف قلبه على الحكم الشرعي ويقول هذا هو الحكم الشرعي في الواقع. المعترض الخصم يقول هاي مسألة وجوب الموافقة الالتزامية هذا مانع عقلا من شمول دليل الحل ودليل كل شيء لك حلال، مانع من شموله لما نحن فيه. ليش؟ لأن إذا أجرينا هذا الدليل وأثبتنا أعملنا هذا الدليل فيما نحن فيه، شنو نتيجته؟ نتيجته الإباحة الشرعية. يعني نطلب من المكلف أن يلتزم بالإباحة الشرعية، والحال أن المكلف يعلم أن الإباحة الشرعية ليست طرفا للترديد. إحنا أصل بحثنا في دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بين وجوب شيء وحرمته. أما الإباحة الشرعية هاي ليست طرفا أصلا، فكيف نطلب من المكلف أن يعقد قلبه وأن يسلم وأن يلتزم بحكم هو خلاف الواقع قطعا؟ هذا خلف وجوب الموافقة الالتزامية، هذا المانع الأول اللي يبرز الخصم. المانع الأول هو منع مسألة الوجوب الالتزام، منع من شمول الدليل. الدليل بألفاظه ليس قاصرا، ولكن هناك مانع يمنع من الشمول، هذا مانع عقلي. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول يقول: تقدم في الحكم الخامس من أحكام القطع أن الموافقة الالتزامية ليست واجبة، لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، الدليل إنما دل على وجوب الموافقة العملية. العقل هو الذي حكم بوجوب الإطاعة وبقبح المعصية، العقل يدرك وجوب الإطاعة عملا، أما وجوب الإطاعة قلبا والتزاما لا دليل على ذلك. الموافقة الالتزامية ليست واجبة وبالتالي لا يكون مانعا، هذا المانع أصلا ليس موجودا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو تنزلنا وسلمنا أن الموافقة الالتزامية واجبة ويجب الالتزام، يجب الالتزام قلبا كما يجب الالتزام عملا، هذا إذا سلمنا، المصنف أيضا تقدم منه قال: لو سلمنا وجوب الموافقة الالتزامية، الموافقة الإجمالية كافية، الموافقة الإجمالية كافية ولا تجب الموافقة التفصيلية، لا تجب الموافقة التفصيلية، وإنما لو بنينا على وجوب الموافقة الالتزامية يكفي في امتثال هذا الوجوب هو أن يقصد المكلف الالتزام بالحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ، ولو لم يعلم هو خصوصيات هذا الحكم الواقعي. مو تريد منه التزام، تريد منه تسليم، يقول أنا أسلم وألتزم بالحكم الشرعي الواقعي الثابت في الواقع، أما شنو خصوصيته الوجوب أو الحرمة هو لا يعلم ذلك. بالعكس إحنا نقول، المصنف ما قال، بالعكس قد يكون هذا أدعى وآكد في التسليم، أن المكلف يسلم للحكم الواقعي ولو مع الجهل بالحكم الواقعي وخصوصياته، قد يقال هذا أدعى وآكد في التسليم مما لو علم أن الحكم الشرعي هو الوجوب بالخصوص مثلا، ذاك أكثر تسليما وإدعانا واعتقادا. إحنا سنريد هذا الترقي، يكفي الالتزام بالحكم الشرعي الواقعي على ما هو عليه ولو لم يعلم تفصيله. فيما نحن فيه شلون نطبقه؟ نقول لا بأس، لا مانع من أن يجعل الشارع المقدس الإباحة الشرعية فيما نحن فيه، يجعل الإباحة الشرعية كحكم ظاهري، والمكلف يقول أنا وإن جعل لي الشارع المقدس الإباحة كوظيفة، لكن أنا أسلم وأذعن وألتزم بالحكم الشرعي الواقعي الذي يتردد بين الوجوب وبين الحرمة. عندنا حكمين، حكم ظاهري هو الإباحة، والحكم الواقعي اللي يعلم المكلف أن هذا الحكم الواقعي مردد بين الوجوب وبين الحرمة، فماكو مانع من أن يلتزم بالحكم الواقعي على إجماله وعلى ترديده وعلى ما هو عليه في الواقع المجهول بالنسبة إلى المكلف. فإذن أصل الموافقة الالتزامية ليست واجبة، ثانيا على تقدير الوجوب يكفي الموافقة الالتزامية الإجمالية، ولا ملزم بالموافقة الالتزامية التفصيلية. قال أدنى وقت لو تعبتوا، إذا تعبون ترى احتمال ناخذ الخميس درس. وقد عرفت، هاي قد عرفت، هاي قد عرفت، كأنما يريد يرد على المانع الأول. هو قال ولا مانع عنه، لا مانع عن الشمول عقلا ونقلا. الخصم أبرز مانعا عقليا، يقول وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما. رأسا أجاب هذا الجواب الأول، عرفت في الحكم الخامس من أحكام القطع أن الموافقة الالتزامية ليست واجبة، لا يجب موافقة الأحكام الإلزامية التزاما، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وسلمنا أصل الوجوب فتكفي الموافقة الإجمالية، ولو وجب يعني لو وجبت الموافقة الالتزامية لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه، مع الشمول يعني مع شمول الدليل ما نحن فيه، ممكنة الموافقة تكون، ممكنة الموافقة الإجمالية ممكنة وكافية، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه مع الشمول ممكنا، والالتزام التفصيلي هذا جواب عن إشكال وارد عن الجواب الثاني اللي الآن ذكرناه، هاي مسألة الموافقة الإجمالية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.